السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمع الجزء العاشر والذي يتناول خواتيم سورة الأنفال ومع بعض من سورة التوبة، وكنا مع سورة الأنفال بالأمس وعرفنا أنها تتحدث عن غزوة بدر الكبرى وكيف نصر الله تعالى المسلمين في هذا اللقاء الأول بينهم وبين الكافرين. في هذا الحزب التاسع عشر يبين الله تعالى أن للنبي عليه الصلاة والسلام خمس الغنيمة يوزعها فيما يشاء من أهل بيته ونحوهم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس الغنيمة يفرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمضي الآيات في هذا السياق، سياق الجهاد في سبيل الله، لتأمر المؤمنين بالثبات عند لقاء أي فئة، كما سبق من قبل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زاحفين عليكم فلا تولوهم الأدبار. هنا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويستعمل بعض علماء هذه الآية بعمومها فيستحبها، يعني يفضلها لمن دخل على إنسان يخشاه، داخل على المدير بتاعك وخايف منه، اقرأ هذه الآية عدة مرات كده في نفسك وادخل توكل على الله، إن شاء الله ربنا هيسر كل الأمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فهذا يثبت الإنسان ويربط على قلبه. طبعا تقرأها عدة مرات ثم تنشغل بذكر الله وأنت داخل حتى ينصرك ويثبتك الله سبحانه وتعالى. وكما أمر الله تعالى المؤمنين بالثبات عند لقاء أي عدو وأي فئة، أمرهم بالإعداد إلى ذلك، أمرهم بالإعداد لذلك، فقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه الآية تكلم فيها أعداء الإسلام في لحظة أو فترة من الفترات على أن القرآن يأمر أتباعه بالإرهاب، بل نسبوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل نسبوا ذلك إلى رب العزة سبحانه وتعالى. يعني ماذا تريدون من قوم ربهم يأمرهم بالإرهاب؟ بل قالوا: ما هو أفحش من ذلك، فوصفوا الله عز وجل بالإرهاب. وهم لا يعقلون ولا يفقهون. من عقل هذه الآية وفهمها أدرك أن الإسلام فعلا شرع كلمة ومسألة الإرهاب بمعنى التخويف، فمعناها في لغة العرب وفي لغة القرآن التخويف، أرهب ورهب إذا خوف. والتخويف لا يلزم منه أذى، لا يلزم منه ضرب، لا يلزم منه قتل، لا يلزم منه اعتداء، لا يلزم منه تهديم عامل، ولا تخريب شيء، ولا إهلاك مال، ولا إهدار حياة. يعني زي واحد عامل في بيته أسد، ما ضربش حد ولا ضرب مراته ولا عياله، بس شكله كده يخليهم ماشيين على الصراط المستقيم. او عامل في الحي اللي هو فيه اسد عشان يحمي بيته من وراه، لما يكون غايب الناس ما حدش منهم يقرب من بيته، ما حدش يأذي عياله، ما حدش يعتدي على حقه، لكن هو ماشي نفس ريشه كده ماشي بعزة كده وبتاع ما قداش حد. يوم بقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يضحك بوشي عادي يبتسم مرحبا اتفضل معانا سبحان الله. فين ده الواحد يشوف شكله غير كلامه خالص. ايوه هو كده عامل اسد امام الناس لكن حد يكلمه طفل يسلم عليه ازيك يا عمه ازيك يا حبيبه ميل عليه وقبله رغم انه ايه اسد غضنفر. ما يعمل زي رب يعمل ايه اللي يعمله طالما ما بيجيش حد ما بيعتديش على حد. هذا هو الارهاب في نظر الاسلام وفي ميزان الاسلام لا يعني التخريب والقتل وما الى ذلك. ولهذا فان المسلمين اذا اعدوا العده خوفوا عدوهم او خاف منهم عدوهم. العدو اصلا جبان اليهود وغيرهم والكفار كل اصناف الكافرين عندهم كميه جبن كافيه وفائضه بمجرد ان يروا قوه امام اعينهم يرهبونها. فاذا رهبوا جانب المسلمين فلن تقوم حرب. فهم الذين يشعلون نارها كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هم اللي بولعوا الفتيل الاول ويطلقوا الشراره الاولى طالما خايفين ما هيعملوهاش. إذن العالم كله إيه؟ ثلاث. فلا تعجب إذن إذا رأيت الآية التالية مباشرة لهذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فكان ربه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم حتى يجنحوا للسلام. هم بقى لها طلبوا إيه؟ ونالوا السلام السلام ساعتها واثقهم. طب يمكن مخدعة يمكن إيه؟ مخاطب. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله خافش توكل على الله أنت بس خذ بالظاهر والبقية على الله. الله سيكفيك هذه الخيانات. ثم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ومن في حكمه من أولياء الأمور وحكام المسلمين أن يرفعوا هذه الراية التي تحفظ لأمتهم العزة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كفاية عليك ربنا والمجموعة اللي معك من المؤمنين ربنا ينصرك بهم. النصر أصلا من عند الله بس يعني معك مجموعة مؤمنة كده أيا كان العدد وأيا كان العتاد صورة صورة ربنا بينزل عليها فضله. يعني لو 300 راجل تخيل يغلبوا إيه 1000 راجل. فمسألة كبيرة إن شاء الله. النصر من عند الله ليس للأسباب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حثهم على ذلك نادي فيهم بذلك رب رجالا أقوياء دربهم علمهم شجعهم حتى يرفعوا راية الله عز وجل. أواخر سورة الأنفال تعيد أمرا إلى وضعه الأصلي. كان كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة وقعد فيها ما استقر الأمر عمل إيه بين المهاجرين والأنصار آخى بين المهاجرين والأنصار. وكان من توابع هذا الإقاء أن المهاجر والأنصاري الأخوين يتوارثان بهذه الاخوه. واحد من مكه وواحد من المدينه بس ده اخو ده. اذا مات احدهما ورثه الاخر. مش ميراث نسب ميراث اخوه ايمانيه. وهذا لفتره معينه تقويه لهذا الاخاء وتثبيتا له. عشان الناس تشعر انه ايه؟ اخاء جد مش اخاء كده يعني كلامه خلاص. انما المؤمنون اخوه كلام حقيقي. أخوة يترتب عليها الميراث. فلما استقر الأمر للمسلمين في المدينة وانتصروا في غزوة بدر وبقى لهم جيش وقوة وكذا الله تعالى رد الأمور إلى أصلها ونصابها فجعل التوارث بالنسب لا بالإخاء. جعله بالإخاء النسبي لا بالإخاء الإيماني. كان دي فترة بس كده يعني تقوية للأخوة الإيه؟ الإيماني. ولهذا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ها؟ هذا معناها ان اولي الارحام الاقارب اولى بالميراث والتوارث عند الموت من الاخوه الايمانيه. فكان هذا نسخا للحكم الايه الاول. تبدا بعد ذلك او تلي ذلك سوره براءه، وما اعجبها سوره التوبه، حيث لم يفصل بينها وبين الامثال ببسم الله الرحمن الرحيم، على طول كده ايه براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. وهي سوره مدنيه كالامثال، وموضوعهم تقريبا واحد، يعني تقريبا موضوع واحد، تحس ان السورتين سوره واحده. سوره الانفال تتكلم عن الجهاد وغزوه بدر وكذا، وسوره التوبه تتكلم عن كافرين ونقض عهدهم والمنافقين وما فعلوه وتخلفهم عن الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن غزوه العسره وما كان فيها وما الى ذلك، كلام كله على الجهاد والغنائم واحوال المنافقين واحوال المؤمنين واحوال الكفار اثناء الجهاد، كانهما سوره واحده. بل قال البعض بذلك، بعض العلماء قال انهما ايه سوره واحده، لكن الحقيقة انهما سورتان، دي سوره ودي سوره، ولم يوضع بينهما او لم يوضع في اولها بسم الله الرحمن الرحيم، لان القران ينزل من عند الله، والبسملة قران نازل من عند الله، بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كتبوها في المصاحف، وقد اخذوا على انفسهم عهدا يوم ان كتبوه في عهد عثمان رضي الله عنه الا يكتبوا في المصحف الا ما هو قران. اخواننا ما هنكتبش في المصاحف الا القران بس، حاجه مش من القران ما نكتبهاش. اتفقنا؟ اتفقنا. فكتبت البسمله وموجوده ما شاء الله في كل سوره، اذا هي من القران. الا ان سوره التوبه لم ينزل في اولها بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ القول الراجح عند العلماء أن سورة التوبة كما ترى تبدأ بتبرؤ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فقال يتبرأ منهم ويعلن الحرب عليهم. فازاي بتكلم واحد بشدة وهتقول السلام عليكم؟ تروح دافع الباب برجلك وداخل، انت بتعمل ازاي كده وزعيق كله كده في الارض. طب بالراحه يا عم، طب بص بقى خير، طب سلم، طب قول اي حاجه، مفيش سلام ولا كلام ولا بتاع، داخل ايه؟ ده طبيعه الكلام، ولله المثل الاعلى. فالله تعالى يتبرأ من اعدائه ويأمر بقتالهم، فلا يتناسب مع ذلك ان يبدأ بكلمه الرحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن الله يقول لنا خذوهم بغير رحمة. الذين ينقضون عهود الله تعالى وعهد رسول الله عليه السلام ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعي قرابة زي أبو لهب كده، ولا يراعي عهدا وميثاقا، يعني إن ما كنتش هتؤمن فأنا قريبك وأنت قريبي، حافظ علي بالقرابة، نتعايش بالنسب، مش قادرين نتعايش بالدين الواحد، يبقى هو له دين وانا ليا دين، زي بعض نتعايش في الدنيا دي مؤقتا بالايه؟ بالانساب، بالجوار، بالصحبه، صحبك وصحبي، زميلك وزميلي، قريبي وقريبك، وهكذا، احنا اقرباء او كذا، نعيش بالمستوى ده او بالنسبه دي، لكنهم تضيق صدورهم فلا يقبلون هذا. فربنا سبحانه وتعالى قطع عنهم الرحمة أيضا، فبدأ حديثهم في هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى أن قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلان عام أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء عليه الصلاة والسلام. ولك أن تقول أيضا لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، الله تعالى أراد أن يعلن عن اختياره وعن قيوميته سبحانه وتعالى، يعني له الشأن أن يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. أنزل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلى حد قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل سورة بدون بسملة؟ نعم قادر، يفعل ما يشاء، هذا مثال. ولكن لما كان الأحسن البدء بالبسملة كثرة البسملة في القرآن في بدء كل سورة، ولكن هذه السورة مثال على إرادة الله، وأن الله تعالى يفعل ما يشاء، لا يلزمه نظام معين ولا يجب عليه شيء. كان المشركون قد عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، عمل معهم معاهدات زي عهد سلام كده، ورغم ذلك نقضوا العهود ونسوا القرابات وداسوا على كل العلاقات، ما عندهمش اي عهد خاص. طيب ازاي؟ والكلام ده سورة البراءة دي كانت امتى؟ في سنة 9 هجرية، يعني المسلمين انتصروا كم نصر، بقت لهم سمعة قوية ما شاء الله، وبقى لهم جيش وراية مرفوعة وقوة ترهب، وجايين يا كفار كمان تنقضوا عهودكم مع هذا الأسد القوي، يعني لا يمنصف. فلما نقضوا عهودهم مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلن نقض عهودهم. بس شوف رحمة الإسلام يا أخي وسماحة ربنا سبحانه وتعالى في دينه، يا سلام. بيقول اللي معنى مقدمة السورة يعني وواقع وتطبيق نقض العهد هنا، أن من كان له عهد مؤقت فعهده إلى مدته، واحد عهد لشهرين، عهد لثلاث شهور، 4 شهور عهد إلى مدته، 6 شهور عهد إلى مدته، واحد كان واخد عهد مفتوح بقى حلف إيه مطلق، لا ده بقى ينقطع بعد 4 أشهر. يعني ايه؟ نديله فرصة 4 أشهر، بنقول له احنا هننقض عهدك بعد 4 شهور. دي قوة على فكرة. واحد بيقول لك انا هاجي لك بكرة، قابلني بكرة في حتة فنح وهوريك، لكن لو انا خايف هاخد الوقت على غرة، انت ازاي هتعمل كده واحنا اصحابه بتاع نديله فجأة؟ ليه؟ لانه خايف بكرة يبدأ بالضربة. لكن انا قوي متأكد من نفسي كويس، فأقول له قابلني بكرة بعد أي مكان وأي زمان أنت عاوز، حدد المكان والزمان وأنا أجيلك. فأقول له بعد 4 شهور هنقض عهدك. فيها سماحة، إنه يديله فرصة يلملم حاجاته ويبدأ يعيد حسابات نفسه، لأنه هيعيش بقى مستقل بعيدا عن هذا الحليف. ثانيا فيها قوة لمن يعلن هذا، يدل هذا على قوة الإسلام، انه مش خايف، بقول لك انا هنقض عهدك ومش خايف منك. فالله تعالى شرع ان يبقى لهم العهد ممدودا 4 أشهر، فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله. قال الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ده له مده محدده بقى، بكمل له عهده عادي، لكن واخد عهد مطلق ده من الكفار والمنافقين والمشركين اقطع عهده، ولكن بعد 4 أشهر. ثم ذكر الله اسباب نقض العهد، يعني احنا ما نقضش عهدهم كده خيانه ولا خداع، لا، يعني كيف يكون للمشركين عهد، هذا كلام الله، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ثم يقول كيف وإن يظهروا عليكم، لو يمسكوكم بس ويتملكوا منكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إلا يعني قرابة، وذمة يعني عهد، ولا يراعي دي ولا دي، يبقى زي عهد ده وتاخذ منه أمان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ده كله ربنا بيبين ليه نقضنا عهدهم، مش ظلما ليهم ولا خيانة لهم، وإنما لأنهم يستحقون ذلك، هم لم يحفظوا عهدنا وبالتالي فلا عهد لهم عندنا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم بناء على ذلك الله تعالى أيضا طهر بيته الحرام منذ العام 9، وكان سيدنا أبو بكر في هذا العام هو الذي ذهب أميرا على الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام منشغل بغزوة العسرة اللي هي غزوة تبوك، والحديد مشيوا، فنزلت السورة دي على النبي عليه السلام وفيها البراءة دي. ومن ضمن المعاني اللي نزلت ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك، ألا يحج هذا البيت بيت الحرام بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. مفيش مشرك يشارك المسلمين في الحج، يمنع من دخول البيت الحرام. ثانيا كانوا كما قلنا كانوا بيخلعوا ملابسهم ولا يشترون بشيء، فيطوفون عرايا، بل الكفار يطوفون ايه عرايا، فمنع النبي صلى الله عليه ذلك منذ العام التاسع. وبعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه لينادي في الحجيج بعد استئذان ابي بكر بهذا النداء، ويقرأ عليهم هذه الآيات التي نزلت من سورة التوبة. ومن هذا اليوم أو من ذلك العام وقد طهر الله بيته الحرام، فلم يطف به عريان ولم يحجه مشرك، وبفضل الله إلى الآن نسأل الله دوام الحفظ عليه وفتح السبيل إليه، اللهم آمين. لا يوجد غير مسلم يدخل إلى البيت الحرام، لكن يبقى ممنوع دخول غير المسلمين، يقول له طريق ثاني كده مخرج بعيد عن منطقة الحرم ده، ويطلع على الجبل فوق، ربنا يكرمه بأسد كده من ضال ولا حاجة يحج معه يعملوا هدي ولا حاجة. لكن ده من عزة الإسلام، نسأل الله أن يبقيها، اللهم آمين. في أواخر هذا الحج الله تعالى يذكر جريمة من جرائم اليهود والنصارى، سبحان الله لسه برضو يفرطهم معانا، ونعوذ بالله يا مش سيبنا خالص على طول القرآن. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كل واحد منهم نسب أحد أنبيائهم ولدا لله عز وجل، ودي أكبر جريمة، جريمة كبيرة جدا 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 خطيرة تدمر الدنيا. في سورة مريم ربنا بيقول إيه؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، اللي يحصل يعني تفاد السماوات يتفطرن منه، سنة شوية شوية هتتكسر وتتقطع من الكلمة دي، اتخذ الرحمن ولدا، الكلمة دي هتكسر السماوات لولا ربنا مسكها برحمته سبحانه وتعالى، ومنعه من التقطع والتكسر. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض زلازل وشقوق وخسف، وتخر الجبال الرواسي الشم الضخمه، وتخر الجبال هدا. ايه اللي حصل؟ ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ما ينفعش اله وله ولد بله زوجه، انتوا عارفين الزوجات بقى يعني والامر اليك فانظري ماذا تامرين، يبقى الاله اللي بيحكمنا ولا مراته؟ طب وابنه ده مش ممكن يلعب من وراه كده ويلعب في اي حاجه، في الشمس في القمر في النجوم في الليل في النهار، لا الدنيا اتلخبطت، تبقى بقى المساله قلطبيطه. فربنا سبحانه وتعالى ليحفظ حياتنا استغنى عن كل ذلك، وهو الغني لا يحتاج لا لولد ولا زوجة. وهذه شهوات، والشهوة من شأنها أن تتحكم في صاحبها، والله تعالى لا يصلح أن يتحكم فيه شيء لا من ذاته ولا من خارجه. وقالت اليهود عزير ابن الله، اسمه العزير عليه سلام الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طب قالوا الكلام ده منين؟ شفت بقى السقوط والرجعية والتخلف، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني بيتشبهوا بكلام الكفار. الكافر ده ما جاتلوش رسالة، ما نزلوش وحي من السماء، عايش على ضلاله على عماه، وانت صاحب كتاب وتقرأ كتاب سماوي وجات لك رسل وأنبياء وتنشر الكافر ده ازاي؟ بأي وجه؟ المفروض أنت اللي تمشي قدامه وهو يمشي وراك، أنت اللي معاك النور، وإن كان النور خف شوية وضعف في تحريف في تبديل في كذا يعني، بس لا تزال بعض النصوص يعني لم تحرف، لكن ده ما عندوش لا محرف ولا غير محرف، كلها أهواء يضاهئون المضاهاة اللي هي مشابهة، يعني يشابهون يعني يتكلمون بكلام الكافرين السابقين، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. آخر حاجة إن هم اتخذوا العلماء بتوعهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم صحابي عربي جليل كان قد مال إلى الدين في جاهليته فلم يجد إلا دين النصارى فتنصر ولبس الصليب، فلما سمع بالإسلام أشرق قلبه بالإيمان ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه وفي عنقه صليب لثلاث الصليب. فدخل قدرا والنبي لم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ده اسمه ايه؟ مين ده؟ عدي ابن حاتم. وحاتم ده لأبوه كان رجل في الجاهلية كان رمز للكرم، كرم ما فيش محب زيه، حتى بيضرب مثل للكرم. فعلي ابن حاتم دخل وفي عنقه صليب وسمع هذه الآية من النبي عليه السلام. طبعا هو عارف بما عرف من النصرانية، نحن ما بنسجدش للعلماء، ما بنسجدش للعلماء ولا بنصلي للعلماء. فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، ما عبدناهمش، ما عبدناهم. قال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، مش لازم عشان أعبد واحد الله أكبر بدل ما أقول الله أكبر بقى أكبره هو، أو أصلي وش لي بدل وش الكعبة، لا مش هي دي العبادة بس، ده مجرد اتباعه في الحق والباطل في الغلط والصح، شيخي قال شيخي عاد شيخ ما فيش غير شيخي في الدنيا، دي لوحدها صورة من صور ليه العبادة. فما تمشيش ورا واحد بس، خذ من هذا وخذ من هذا وعقلك حاضر، شوف فين الصواب وفين الحق وفين الصدق وفين كذا فين الغلط وفين، كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف الله تعالى أهل الكتاب لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وإن كانوا لم يسجدوا لهم ولكنهم تبعوهم فيما قالوا. فالشيخ الفلاني أحل الفوايد، الشيخ الفلاني أحل الغناء، الشيخ الفلاني أحل كذا، احنا مالنا على أفرع بتعالي مطع سالم، ده رمز العابدين لغير الله، رمز العابدين وشعار العابدين للعلماء. لا ما ينفعش واحد قال لك كده انت مستريح الفترة دي؟ لا مش مستريح. ليه؟ لأنهم قالهم 20 سنة 30 سنة بيسألوا برضو لسه عن نفس الأسئلة دي. طب بتسأل تاني ليه؟ ما هو قيد لها من زمان حلال وناس بتقول حرام، ليه بتسأل؟ مش مطمئن. إذا قلبك فطرتك مش مطمئنة للفتوى دي، إذا الفتوى غير صحيحة. اسأل ثاني بقى وخذ الوجه الآخر إن كان هناك وجه آخر. فإذا وجدت العلماء أجمعوا على شيء فهذا هو الحق. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يلزمنا الحق وأن يتبعنا الحق، إن ربنا هو الحق المبين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه داره وبعد. فمع الحزب 20 والجزء 10 من سورة التوبة، وكنا قد انتهينا إلى ما أخبر الله تعالى به عن أهل الكتاب من أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فيكشف الله للعابدين حال معبوديهم، يعني شوف بقى اللي انت ماشي وراه ده حاله ايه، عشان تشوف نفسك ماشي صح والله ماشي غلط. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى. واحنا عندنا ايه؟ شيوخ. عندنا شيوخ. ويصح التعبير ولكن الالفاظ دي خاصه كده. ولذلك قال عن ابن عباس انه حبر الامه يعني عالمها. فالاحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى والشيوخ علماء المسلمين. قال الله تعالى ان كثيرا بالاغلبيه ان كثيرا من الاحبار والرهبان من هم بقى؟ لياكلون اموال الناس بالباطل. معقوله العالم الكبير اللي احنا بنثق فيه ده بياكل اموال الناس بالباطل؟ ده مش كده وبس، ويصدون عن سبيل الله. ومعنى الايه اللي جايه او معنى البقيه اللي جايه في الايه انهم ايضا لا يخرجون الزكاه. ولذلك قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. طالما في نفس السياق كده يبقى هم اللي بيعملوا كده. ومن اكل اموال الناس بالباطل ان الرهبان يبيعون لاتباعهم الجنه. اغفر لك بكام؟ حسب الخطيئه. وتاخذ ارق الجنه بكام؟ ولذلك بقول لك واحد راهب كان شغال يعني ايه بقى السوق ماشي معاه قوي عمال يبيع بقى وفي الناس ويشتري. فجي واحد يهودي حبر من احبار اليهود اتضايق قوي حد يشتري منه حاجه. فراح داخل عليه قال له يا ابونا انا عايز اشتري الايه؟ النار. قال له سبحان الله ده الناس كلها تشتري الجهد وتشتري النار. قال ايوه ما انا هشتري النار عشان ما حدش بقى يخاف ويشتري الجهد. خلاص طالما اشتريت النار تبعي عشان يطمن. وراح مبوظ البضاعه بقى. كله بياكل ايه؟ ده بيكذب على ده، ده بيكذب ايه؟ على ده. ثم يذكر الله تبارك وتعالى نداء ينادي فيه على المؤمنين بوجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. معقولة برضو المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم هيتثاقلوا ويتباطؤوا عن أمر الله؟ ما عرفناش عنهم كده. والسيرة ما بتقولش كده، ده كانوا بيمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجهه. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أمال إيه الآية دي؟ إن كان المؤمنون فيهم منافقون. ملابسهم ملابس المسلمين، أسماءهم أسماء مسلمين، حركتهم وظاهرهم مسلمون. ولذلك يعني وكان الأمر غير منفصل، المجموعة كلها مع بعضها. والمنافقون مندسون في وسط المؤمنين لم يميزهم الله بعد، لسه ربنا ما خلهمش على نفسه، سيبهم بيمهل لهم ويملي لهم، سيبهم يعني ايه؟ يخادعوا شوية قبل أن يفضحهم كما جاءت فضيحتهم في هذه السورة. فربنا نادى على المؤمنين ككل ولكن بيقصد مين؟ المنافقين. وده أسلوب سهل ومستعمل جدا. اللي فيكم مدرس بيلاقي ولد بيلعب مثلا ساعة الشرح والبطة لابسة هو قال كلام ولد. أنا أقول ده هو ولد واحد بس بيتكلم. فتقول بطل يا فلان، لا هو عاوز ينبه عليه ونبه على كل المرة. مش كل واحد يتكلم بقى هيقول له بطل يا فلان. علي سكت، طب وابراهيم، طب والسيد، طب وحسين، طب وخالد، لا يبقى ايه امر عام للكل. في البيت ولد بتنطط وعامل دوشه، بطلوا يا اولاد خلينا ننام. اولاد ما هو ولد واحد اللي بيلعب، ما تخصه بالاسم، لا انت تنبه للايه؟ الكل. عشان محمدين ما يقولش ده هو قال لمحمد، ما قاليش انا. او يلعب بقى ويتنطط كمان لما يصدر الامر، هيبقى الامر واحد للكل، ولله المثل الاعلى. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اي اخرجوا للجهاد في سبيل الله، اثاقلتم الى الارض، تمسكوا في الارض وتثبتوا مش عايزين تمشوا، ليه؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيكلفنا بنصرة دينه أو نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس هذا لحاجة لله، وليس هذا لعجز، وليس هذا لقلة، وبإمكان الله تعالى أن ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بقوته هو، وهو فاعل ذلك، ولكن الله يريد أن يفتح لنا مجالات الرقي، مجالات الشهادة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فربنا ينصر دينه لا محالة، سينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن مين صاحب الشرف اللي هينصر الدين على إيده وينصر النبي عليه الصلاة والسلام على إيده؟ هي دي، فربنا بيفتح لنا مجالات الشرف. فقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، مش سينصره الله كمان، لا، جاب لهم واقعة حصلت بالفعل عشان يبقى التصديق لها ايه اكثر. وقعت الهجرة بقى لما خرج الى الغار وكذا، والكفار على باب الغار ويلحقوه هنا وهنا، وانجاه الله سبحانه وتعالى. والقصة معلومة لدى حضراتكم. فربنا بيعيب على المنافقين المتشبهين بالمؤمنين، يعيب عليهم تباطؤهم عن الجهاد. وامتد الكلام الى هذا الى ان فضحهم الله تعالى، يقول سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني لو كان السفر قريب مش بعيد، وهيروحوا السفر قريب ده ويجيبوا منه غنيمة ومكسب ومضمونة، يعني هتلاقيهم معاك، هتلاقيهم ايه معاك، ولكن لأنهم لا يضمنون ولا يأمنون فلذلك يتباطؤون. كانوا طبعا اول من الناس اللي يخرج كده يستأذنوا او يوصلوا للميدان ويستأذنوا ويرجعوا تاني، ولكن لو في اخلاص لأعدوا العدة لذلك، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فربنا لما شاف فيهم التباطؤ ده ادالهم تباطؤ اكثر ولم يوفقهم للخروج سبحانه وتعالى، فهو العدل الحق والجزاء عنده من جنس العمل. وحينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو، يبقى هو ما خرجش تباطأ، ولو وصل للميدان معلش يا رسول الله بيوتنا عورة بس محدش هناك مش راجل يحميها، هو الراجل الآن ها، ولا في رجولة ولا حاجة، بيوتنا ما فيهاش رجالة نروح نحميها خلف الجيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا بياخذ ظاهر الناس، اتفضل مع السلامة وفقكم الله، ويأذن لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، امتحنهم اختبرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ بالظاهر، يستأذنوا ويرجعوا. رجع النبي عليه الصلاه والسلام مع الجيش منتصرا غانما، غنايم بقى قد كده وحاجات ومحتاجات ما شاء الله، يوم المنافقين يجري عاوزين ايه نصيب، عاوزين قسمه، طب على ايه عملتوه؟ يوم النبي عشان ممكن يعني عشان برضو يألف قلوبهم شوية يديهم حاجة كده، يعني ولا حارب ولا خرج ولا تعب ولا تغرب ولا استوحش ولا أي حاجة غلط، لن يساهم بسهم هياخد عليه يعني حاجة كده مرضى. يوم يقول لك النبي بدينا ايه، شوف الدين كم، طب دول ينفعوا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، فودهم كويس يبقوا راضين تمام، ده محمد ده مش منه عليه السلام، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فربنا بين بقى الصدقات دي لنفسها والغنائم لنفسها، كل حاجة ولها إيه مستحق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وهكذا لها مصارف محدودة لا يدخل فيها المنافقون. ثم بيّن الله تعالى أن بدأ ربنا يميزنا وميز بين المنافقين وبين المؤمنين وبين الكافرين، ولذلك سمى سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، فضحتهم فضيحة عظيمة جدا. كان ده في كما قلنا في العام التاسع من الهجرة، كان ربنا حلم عنهم وتركهم يكذبون ويخادعون 9 سنين في المدينة، ودول مش حاطين نفسهم حد رابع أبدا، يستعلم يتذكروا والآيات عما تنزل عليهم تنقر على دماغهم كده أنت هو، ومنهم من يفعل كذا وكذا، مفيش فايدة برضه، مفيش تعليم. حتى فضحهم الله تعالى فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال في الكافرين والمؤمنين كل فريق لوحده، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والكفار برضو أولياء بعض. قال برضو عن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض، يعني الذين منهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ليه في المنافقين بعضهم من بعض؟ لأن هم جواهم كل واحد لوحده، يعني هم نفسهم متمزقون. يمكن تحس ان اليهود او النصارى كتله واحده كده احيانا، تحس ان هم ايه يخافوا على بعض يحاموا على بعض في الظاهر. المؤمنين كذلك برضو الحمد لله، يعني بيجي وقت ويظهر الولاء بينهم. ناس المنافقون لا ولاء بينهم وبين غيرهم، ولا ولاء بينهم وبين بعضهم، فهم متقطعون من بعض قطعه من قطعه كده. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، عملهم ايه بقى؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، ما يمدش ايده بخير، انما دايما ايه تعالى اروح فين الجهاد الجهاد، طب تعالى نبني مسجد، لا تنصلي، دايما كان ايده كده، معناها ايه؟ عباره وكنايه عن عدم المشاركه في الخلق وخاصه النفقه. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسق الفاسق بقى كامل الفسق هو مين؟ المنافق. وقيل هذا أيضا عن الكافر، والكافرون هم الفاسقون. إنما المؤمن ممكن يبقى فيه فسق، هو مؤمن كويس بس فيه خصلة كده مش كويس، بدأ مؤمن فيه إيه؟ فيه فسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أنه نمام بينقل الكلام بس، لكن بعيد عن كده ما شاء الله عليه، صلاة القرآن وصيام وحاجات ما شاء الله جميلة جدا، فده فيه فسق. لكن الفاسق كامل الفسق هو المنافق أو الكافر، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنا أولى بيك وأنت أولى بي. قلنا الولاء ده حاجة عظيمة جدا، من أوثق عرى الإيمان أن تحب المؤمنين لله وأن تبغض لله، من أوثق عرى الإيمان. ولازم الولاء يبقى بين المؤمنين حتى وإن ساءت بعض الأخلاق وإن فقدت بعض القيم، لا بد أن يبقى الولاء بيننا. هكذا يصفون الله تعالى، أتريدون أن نوصف بغير ما وصفنا الله؟ بدل ما نبقى كده المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى بعضهم من بعض غير المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. هكذا يصفون الله وهكذا يريدنا الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولادة مش كلام، الولادة لها إنتاج، وهو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يبقى في تجاوب وتفاعل بينهم بين بعض. يقول الله عن المنافقين بقى من باب الفضيحة ومنهم من عاهد الله، بعد ما ربنا قال بقى ايه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ودي المرة الاولى تذكر فيها الايه الآية دي بالشكل ده، ومرة ثانية أو أخرى في سورة إيه؟ أيوة التحريم، المرة الثانية في سورة التحريم لنفس النص كده، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، بنفس النص مرة في التوبة ومرة في الإيه؟ في التحريم. فربنا أمر بمجاهدة الكفار والمنافقين وبالغلظة عليهم، ثم قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. منهم رجل اسمه حاطب، بس غير حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل، واحد منافق اسمه حاطب، ولكن شهرة حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي التصقت هذه القصة به كذبا أو خطأ، إنما هذا رجل منافق طلب من النبي عليه السلام أن يدعي له أن ربنا يرزقه مال كثير. يا فلان ثعلبة بن حاطب، ثعلبة عفوا، قال يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير تغيب. قال يا رسول الله أنا رجل قوي جدا، أنا تقي المال ما ولا يأثر فيه خالص، ولو عندي حتى مال مين يا راجل؟ مش كده برضه، خد بالك انت بشر ضعيف والمال له اغراءات. لا بس يا رسول الله ادعي لي انت بس، مالكش دعوه، خلي ربنا يرزقني بس وانا هطلع صدقات وزكوات واعمل اوجه البر ولا. يا ثعلبه مفيش فايده، ثعلبه مصر دعا للنبي عليه الصلاه والسلام، انت عاوز دنيا الشيطان خدها كلها، قال رب انظرني لا يبعثون، قال فانك من ايه المضل، عاوز فلوس خد لك فلوس، ربنا رزقه مال وبقر وغنم وشويه اموال كده. فجاء موعد الزكاة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، فعلا جنبها، بدأ يفرز الزكاة طلعها على ناحية كده لقاها كتير أوي. عارف واحد بس يطلع زكاة 100,000 ده رقم متواضع، في ناس تطلع أكثر من كده زكاة، بس 100,000 زكاة يا الله، ده أنا معيش رأس مال 50,000، ده أنا معيش 20,000. الناس بقى تقول كده ده زكاته بس 100,000، امال المال قد ايه؟ اضرب بقى مش عارف كذا كذا، طلع لك فليه 100,000 هيطلعوا؟ يا خبر ابيض، اطلع ده كله؟ لا لا لا، روح روح للنبي عليه السلام اقول له ما فيش زكاه، بخل بها. طب ما تشوف ايدك كام؟ ما دي 2.5% بس، ده الباقي ده بتاعك، بخل بها. فغضب النبي عليه السلام عليه وذكره بسوء، فأراد أن يردها إليه فلم يقبلها النبي عليه السلام. وقيل بعد ذلك بعث بها إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان، وكلهم لم يقبلوا منه زكاته لأنه منافق، لكن لو كان مسلما حقيقيا صحيحا فلو أذنب وتاب تاب الله عليه، فشيء معروف. فلذلك ليس صاحب هذه القصة هو ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل، وإنما هذا رجل من المنافقين. ومنهم من عاهد الله، منهم طبعا من تخلف عن رسول الله كان في الغزوات، ويقول أن فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب بلوا التمييز. طب اقعد اذكر، لا ما انا هقعد وحدي، هبقى مكشوف، انا عاوز اقعد وقاعد ده وقاعد ده، يبقى مش لوحدي، يبقى المساله ايه؟ متداريه كده، كما قيل ودت الزانيه لو زنت نساء العالمين، عشان الملامة ما تجيش عليها هي بس. فالمنافق برضه كان بيعمل كده ويقول لغيره لا تنفروا في الحرب، الدنيا حر وصيف وايه ده، استنوا في الشتاء لما نحارب. كان الغزو تبوك دي في ساعة شديدة جدا من الحر والصيف، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بهذا تنتهي حلقتنا الليلة مع هذا الجزء العاشر بحزبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستفتح إن شاء الله الجزء 11 في الليلة القادمة. وفقنا الله إياكم لما فيه الخير، جزاكم الله خيرا، وأشكر لحضراتكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.